بالعلم والإيمان واغفر زلاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. مما لا شك فيه أن بناء أي أمة أو بناء أي مجتمع، هذا البناء له أسس وقواعد. طول ما احنا بالفعل بنبني في هذه الأسس وبنؤسس لهذه القواعد، كلما كان هذا البناء أقوى. ومما لا شك فيه أن من خلال استقراء سنن الله سبحانه وتعالى في الكون والقوانين اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها، وبخاصة القوانين المتعلقة ببناء الأمم أو بانهيار الأمم، بقوة الأمة أو بضعفها، من أعظم هذه القوانين إن هذه الأمم تبنى أولا على الدين. وبالفعل بنجد دايما الأمة اللي بيبقى مبناها على الدين بتكون أمة قوية، وبيكون المجتمع ده مجتمع قوي. ويمكن تاني أهم عامل وتاني أهم عمود من أعمدة بناء أي أمة هو عمود الأخلاق. ويمكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لينا كتير جدا في القرآن إن في أمم انهارت وفي أمم نزل عليها العذاب من السماء، والسبب في ده ما يتعلق بالأخلاق. ربنا سبحانه وتعالى أهلك أمة كاملة زي أمة مثلا نبي الله شعيب، أمة مدين، أهلكها الله سبحانه وتعالى نظرا لانهيار الجانب الأخلاقي في هذه الأمة. أمة كانت بتغش وتسرق وتطفي المكيال وتطفي الميزان، تفسد في الأرض. لانهيار هذا الخلق عند هذه الأمة، الأمة دي انهارت، وأرسل الله عز وجل عذاب عليها، عذاب يوم الظلة، فأهلك الله عز وجل هذه الأمة. أمة تانية زي قوم لوط، قوم لوط أهلكهم الله سبحانه وتعالى، وكان السبب الأساسي في ده الانهيار الأخلاقي اللي كان موجود عند هذه الأمة. انهيار أخلاقي أصاب هذه الأمة، كان يأتون الرجال دون النساء، فكانت النتيجة أن الأمة دي لما انتشرت فيها الموبقات وانهارت فيها الأخلاق، كانت النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليها عذابا فأهلك هذه الأمة. ولو جيت وبصيت لأغلب الأمم اللي ربنا سبحانه وتعالى أهلكها في القرآن، هتلاقوا أن الأمة دي إنما هلكت بسبب انهيار أخلاقي حصل داخل هذه الأمة، وبالتالي الأمة دي ربنا سبحانه وتعالى يرسل عليها العذاب فتهلك هذه الأمة. ويمكن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا في أحاديث كتيرة جدا إن من أكتر الأشياء التي بها تهلك الأمم انهيار الأخلاق، انهيار الأخلاق. وعلى رأس الأخلاق التي إذا انهارت بتنهار هذه المجتمعات وبتنهار هذه الأمم، خلق العفة. العفة دي طول ما احنا بنوجد في هذه الأمة شباب عفيف وبنات عفيفة، طول ما احنا أوجدنا في هذه الأمة شباب وبنات بعيدين كل البعد والعياذ بالله عن الفواحش وعن الرذائل، كل ما كانت الأمة دي هتكون قوية جدا. يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا انتشر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا أنفسهم عقاب الله عز وجل. أمة تنهار إذا انتشرت فيها الفواحش والموبقات، بتنهار تماما. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث، يعني قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين قد مضوا. في رواية للبيهقي: إلا ابتلاهم الله بالموت. ربنا سبحانه وتعالى يسلط الموت على هذه الأمة فتهلك هذه الأمة. ليه؟ انتشرت فيها الفواحش، الأمة انهارت، الحضارة بتسقط تماما نتيجة انتشار فواحش داخل هذه الأمة. ويمكن احنا لو بحثنا بس شوية كده عن أمم سقطت بسبب انهيار أخلاقي فيها هنلاقي أمم كثيرة جدا. يعني احنا شفنا بعينينا ده أوروبا انهارت لما ربنا سبحانه وتعالى سلط عليها الإيدز يوم انتشرت فيها الفواحش والموبقات. شفنا أمم انهارت لما ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليها تسونامي لما انتشرت فيها شواطئ العراه والزنا والفواحش والموبقات. شفنا كمان كتير جدا من الأمم وقعت وانهارت، والسبب في ده انتشار الفواحش والموبقات. أوروبا لما علمت هذا أيقنت تماما انتشار أن نشر الفواحش بين المسلمين ده هيؤدي في نهاية الأمر إلى سقوط حضارة المسلمين وسقوط بلاد وسقوط أمم. علشان كده هما بيسعوا ليل نهار من اجتماعات ومن لقاءات أن هما ينشروا ده بين المسلمين بشكل أو آخر. ما تنسوش ان هما من فترة بسيطة جدا كانوا بينشروا ثقافة شذوذ بين العالمين، يعني وبيضعوا لهؤلاء حقوق ومش عارف ايه، قصة غريبة كده عجيبة كده. ما تنسوش دايما ان هما دايما بيضحكوا على المسلمين ويقولوا لهم ان احنا هنقيس قوة المسلمين على قدر ما يمكنوا المرأة من التعليم ويمكنوا المرأة من الخروج الى الشارع ويمكنوا المرأة من العمل ويمكنوا المرأة من الاختلاط بالرجال. ومن هنا للأسف نظرا لغفلة كثير من المسلمين عن كثير من المخططات التي تحاك لهم من اجل اسقاطهم ما بياخدوش بالهم من الحاجات دي. علشان كده احنا من وقت للتاني بنحاول نقول للناس خدوا بالكم ان احنا في عندنا مجموعة من القيم والمبادئ لازم تكون واضحة ومفهومة بالنسبة لنا. يمكن من أعظم هذه القيم اللي جاء الإسلام وأصل ليها وشرع ليها هي قضية الاختلاط. وإحنا على مدار حلقتين ثلاثة إن شاء الله جايين هنتكلم على الجزئية دي بالذات بسيطة خالص، لأن انتشارها بيترتب عليه زلزلة للقيم والمبادئ، زلزلة للأخلاق داخل المجتمعات كما سيتبين لينا إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية. فتعالوا من البداية كده نأصل الموضوع باختصار ونبين الأمور علشان نبقى فاهمين كويس جدا إحنا رايحين فين. في البداية خالص لابد إن إحنا كلنا نوقن إن ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك ميل فطري ما بين الذكر والأنثى، ما بين الشاب وما بين الفتاة، ما بين الرجل وما بين المرأة. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الميل علشان هذا الميل يوضع في الإطار الشرعي اللي هو اسمه زواج علشان تستمر الحياة. إلا إن كتير من الناس للأسف حصل عندهم لغط بسبب هذا الميل. الله سبحانه وتعالى قال زين للناس حب الشهوات. ابن مسعود رضي الله عنه قاعد بيعلم النساء في درس من الدروس فقال كده زين الناس حب الشهوات من النساء قال لا تمرين على رجل إلا أعجب بك. هو ده الميل بقى، هو ده الميل الفطري اللي لازم نحن نضبطه بضوابط شرعية. طيب لما يكون النهاردة البنت مزحمة للولد في الجامعة ومزحمة للولد في الحفلات ومزحمة للولد في القرص ومزحمة للولد في البيت ومزحمة للولد في كل مكان، أقصد طبعا هنا الولد الغريب عنها، أقصد هنا الرجال الأجانب عنها، ايه الطبيعي؟ الطبيعي خالص من خلال هذه الآية وفهم هذه الآية ان على طول بيحصل اعجاب بين الولد وبين البنت، بين الرجل وبين المرأة، بين الذكر وبين الانثى، ده طبيعي جدا. هذا الميل جاء الشرع ووضع له ضوابط علشان يبقى ماشي في الاطار الصحيح السليم. فلو جينا بصينا مثلا لحديث القرآن عن الصحابة اذا اختلطوا بالنساء، انا بتكلم عن الصحابة اذا اختلطوا بالنساء الصحابة برضو، الصحابة دول اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنهم أولئك هم المؤمنون حقا، فدول أكمل الناس إيمانا. الصحابة دول اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. الصحابة دول اللي ربنا خطبهم في القرآن في أكثر من 70 موطن بالإيمان وبالمؤمنين. الصحابة دول اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لقد رضي الله عن المؤمنين. الصحابة دول اللي النبي بيتسأل من خير الناس، قال أنا وأصحابي ثم الذين على الأثر ثم الذين على الأثر. أفضل الناس على الإطلاق أنا والصحابة. يبقى إذن الناس دي وصلت من الإيمان إلى الكمال زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال أولئك هم المؤمنون حقا وهم أهل التقوى، هم أهل التقوى كما قال الله عز وجل، وهم خير الناس وأفضل الناس. بل الصحابة دول اللي سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد أصفى هذه القلوب فاصطفاه لرسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه أصفى هذه القلوب فاصطفاهم لنبيه صلى الله عليه وسلم ولنصرة دينه. يبقى إذن الناس دي مشهود لها بالإيمان ومشهود لها بالتقوى ومشهود لها أيضا بإيه؟ بصفاء القلب. القلوب هم بيضاء صافية نقية، مش قلوب مليانة شهوات ومليانة معاصي ومليانة مشكلات أبدا. ومع ذلك رغم كل ده الله سبحانه وتعالى يقول لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سألتمهن متاعا، أي سألتم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فاسألوهن من وراء حجاب. رغم سبحان الله إن هو النهاردة الصحابي ده اللي أنا عمال أوصف لكم عن إيمانه وتقواه وصفاء قلبه، الصحابي ده لما هيسأل أمه اللي هي أم المؤمنين. والإنسان منا لا يطمع في أمه ولا يفكر في يوم من الأيام إنه ينظر لأمه نظرة شهوة، ولا في يوم من الأيام ممكن قلبه يتعلق بأمه، دي أم، هذه أمه. طيب الصحابي ده لما يسأل أم المؤمنين، الصحابي ده لما يسأل أم المؤمنين يسألها إزاي؟ شوفوا الضوابط اللي الشرع بيعملها، فاسألوهن من وراء حجاب. ليه بقى؟ قال الله عز وجل ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فربنا بيبين لينا إن رفع الحجاب بين الرجل والمرأة مهما كان الإيمان ومهما كانت التقوى، فإن نزع هذا الحجاب بين الرجل والمرأة بيوصل في النهاية لفساد القلب. فربنا يقول ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، الطهارة دي تتنزع يوم ما بيتنزع هذا الحجاب. لما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول لرجال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، يبقى زكاة القلب وزكاة النفس متوقفة على إن الإنسان يكون في تعامله مع المرأة عنده غض في البصر، غض للبصر، يبص في الأرض، مش قاعد معاها في الجامعة يهزر معاها ويضحك معاها، ولا طالع معاها رحلة يهزروا مع بعض ويضحكوا مع بعض، ولا رايح فندق في مدينة ساحلية ويقعدوا يرقصوا مع بعض. لا، هنا زكاة النفس وزكاة القلب بتزول. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. طيب مش هيعملوا كده، هتكون النتيجة إن الزكاة المتعلقة بالنفس والزكاة المتعلقة بالقلب والسمو الروحي والسمو الأخلاقي كل ده بيروح كما سيتبين لنا الآن. لما ربنا سبحانه وتعالى يضع لنا هذه الضوابط احنا لازم نفهم بقى، خدوا بالكم اللي عايز بالفعل نفسه تزكو، اللي عايز بالفعل إن قلبه يكون دائما طاهرا، يبقى إذن لازم يحافظ على هذه القواعد والضوابط عندما يتعامل مع النساء. أما ما نراه الآن من الاختلاط المستهتر اللي احنا شايفينه الآن فده بيترتب عليه من الفساد، هيأتي في حلقتين ثلاثة نتكلم عن المفاسد اللي ترتبت على انتشار قضية الاختلاط داخل المجتمعات. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم ويضع لينا مجموعة من التشريعات ومجموعة من الضوابط علشان يأكد لينا إن لازم يكون التعامل مع المرأة بهذه الصورة والمرأة تعامل الرجل بهذه الصورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، جوه مسجده صلى الله عليه وسلم، يقول كما روى أبو داود الطيالسي من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا نجعل هذا الباب للنساء، في المسجد النبوي، ألا نجعل هذا الباب للنساء، فما دخل منه ابن عمر حتى مات. النبي صلى الله عليه وسلم قال باب النساء ده حدش يدخل منه، ده باب النساء. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعمل نوع من أنواع الفصل بين الرجال والنساء. وبعد كده جوه المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجال خير صفوف الرجال أولها عشان الكل يسابق إلى الأمام، ويقول وخير وشر صفوف النساء أولها أو خير صفوف النساء آخرها عشان النساء كلها ترجع لورا، فيبقى في فاصل بين الرجال والنساء. وبعد كده ينظم مسألة الخروج من المسجد صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم أو كما قالت أم هانئ وأم سلمة وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان عفوا من حديث أم سلمة رضي الله عنها، كانت النساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قمنا فابتدرنا الأبواب، خرجوا من المسجد وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي أصحابه، ويفضل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قاعدين لا يخرج منه أحد حتى يتأكدوا أن النساء خلاص خرجوا عشان ما يحصلش اختلاط وهم خارجين. ده جوه المسجد النبوي، ده جوه المسجد النبوي. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يخرج من المسجد فيلاقي خلطة واختلاط رجال ونساء كلهم مختلط ببعضه، فيغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبدأ ينظم حتى خارج المسجد الشوارع، فيقول يا معشر النساء ليس لكن أن تحققن الطريق، ما ينفعش يمشي في وسط الطريق، عليكن بحافتاه، عليك باليمين وعليك بالشمال، سيبي اللي في النص ده للرجال. سبحان الله، تنظيم تنظيم ليه كل ده؟ علشان يعمل الحجاب، فاسألهن من وراء حجاب عشان يعمل الحجاب بين الرجل وبين المرأة عشان يبقى فيه فصل، ما يبقاش فيه اختلاط مستهتر يترتب عليه كوارث بعد ذلك. مش كده وبس، وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى في مسألة الحج، حتى في مسألة الحج يضع ضوابط، يضع ضوابط. السيدة عائشة كانت تطوف ليلا، حتى تلاقوا الفقهاء كده يقول ويستحب للمرأة أن تطوف ليلا، عارفين ليه؟ قالوا لأنه أستر لها، وقالوا كمان أن المرأة تطوف من وراء الرجال كما قال النبي لأم سلمة، فطوفي من وراء الناس، خليك انت بقى طوفي من بعيد من وراء الناس. والسيدة عائشة رضي الله عنها لما جاءتها امرأة بتفتخر ان هي زاحمت الرجال على الحجر الاسود فالتمست الحجر الاسود، مع في التماس الحجر من الفضل عظيم، تروح تقول لنا التمست الحجر الاسود، فقالت لها اف لك اف لك، تزاحمين الرجال، انت راح تزحم الرجالة. سبحان الله، ده امر غريب، امر عجيب فعلا. وينظم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر داخل البيوت، وينظم أمر الاختلاط داخل البيوت، فيقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث إياكم والدخول على النساء، امرأة زوجها مسافر ولا المرأة دي زوجها مش موجود، إياكم والدخول عليها، إياكم والدخول على النساء. فقالوا له يا رسول الله طب فالحمو، والحمو الحمو ده أخو الزوج، قريب الزوج، ابن أخت الزوج، ابن أخو الزوج، والحم يا رسول الله؟ قال الحم الموت، الحم الموت، الحم الموت. دخول هذا على المرأة المغيبة التي غاب عنها زوجها، دي كارثة، دي مصيبة. وينظم النبي صلى الله عليه وسلم حركة علاقة الرجل بعلاقة المرأة داخل بقى في أي مكان، في أي مكان، في عمل، في شغل، فيقول صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة، ما ينفعش، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. يبقى لما النبي يقول ده يبقى ما حدش يقول أصل الشيخ ينفع يخش البيت عند المرأة يحفظها قرآن، أو المرأة تروح لشيخ لسه شاب في العشرينات ولا الثلاثينات أصل هو يحفظني قرآن، ده هذه فتنة وفساد عظيم. ما ينفعش النهاردة لما النبي يقول كده ان هي تروح للطبيب لوحدها والطبيب يكون نسب تتكشف، تتكشف تتكشف وتتعرق قدامه، دي بقت مصيبة، دي بقت مصيبة. او النهاردة الاب يجيب المدرس لبنته اللي في تالتة ثانوي ويدخله الاوضة ويقفل عليه الاوضة علشان البنت تعرف تركز، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كل الحالات دي ثالثهم الشيطان. واحنا للاسف احنا بنستسهل ده، احنا النهارده بنستسهل ده، اصل زميلها يوصلها بالعربيه لحد البيت، لا مفيش كلام ده، مفيش كلام ده، لا هي تركب ميكروباص، هي تركب وسيله مواصلات تبقى قاعده وسط الناس، انما النهارده بيوصلها مره واثنين وثلاثه، طب وبعدين؟ اما بعد، اما بعد، وبعد كده ايه اللي هيحصل؟ لما الزوج يكون مسافر ويقول اخويا هو اللي يعمل ويسوي، ايوه اخوه يخش على المرأة والبنت في 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 يعني في العشرينات اواخر العشرينات اوائل الثلاثينات، يعني بنت وفتاه ولها متطلبات وزوجها مسافر بقاله كام سنه ومش عارف ينزل، وهذا الشاب الصغير في السن هو اللي داخل وهو اللي خارج. اما بعد منتظرين ايه؟ منتظرين ايه؟ تحصل الكارثه من هنا وبعد كده يقولوا تعالوا نسال الشيخ. يا جماعه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع الضابط اهو، قال تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما. ده يقين، ما فيش فيها نقاش، ما فيش فيها كلام، ما فيش فيها كلام. وما يعجز عنه الشيطان في اغواء ابن ادم فهو عنده باب سهل جدا فيدخل عليه من باب النساء. وده قانون، الشيطان اذا عجز انه يضل شاب من الشباب هيبقى سهل عليه جدا يدخله من باب النساء. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن لا يزال يؤصل لينا قواعد الاختلاط، اختلاط بدون قواعد بيترتب عليه ايه. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا عدة نماذج في القرآن، هذكر منه نموذجين بس. النموذج الاول نموذج امرأة العزيز اللي الطفل الصغير نشأ وترعرع في بيتها. تخيلوا ده كان عزيز مصر وقت ما كان يوسف لسه غلام صغير، يبقى زوجته امرأة كبيرة بالغة ناضجة، وبعدين ده امرأة العزيز يعني واحدة عقلها كده يوزن بلد، لان مش اي حد هيكون في المنصب ده. والطفل الصغير ده اللي نشأ عندها في القصر وربطه وكان طفل صغير، يوسف عليه الصلاة والسلام كان طفلا صغيرا، ومع ذلك نظرا لوجود هذا الاختلاط تختلط به بصورة دائمة، حكى الله لنا ماذا ترتب على هذا من فتنة هذه المرأة بهذا الغلام الصغير اللي أصبح بعد كده شاب، فتفتن هذه المرأة به، تفتن هذه المرأة به. قال الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. ده ما يدلناش معنى ان دي بتكون نتيجة مباشرة، نتيجة مباشرة ان المرأة تختلط بطفل صغير او بشاب صغير، ما بناخدش بالنا ليه من هذا الكلام. لما تقول لي النهاردة انا زوجي طول النهار في الشغل واللي بيقضي لي الامور بتاعتي واللي انا عايزاه ابن اخته اللي توفيت فهو بيربي ابن اخته عندي في البيت. طيب الولد ده كان صغير 7 سنين و8 سنين، طب الولد ده اللي انتوا شايفينه صغير دلوقتي بقى عنده 16 و17 و18 سنة، طب انا ام بقى ان يكون في فصل؟ لا 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 خالص، ده هيئة المربيات. وبعد ذلك لما تقع في الفحشة تسألني تقول لي اعمل ايه؟ اقول لزوجي ولا استر على نفسي. هو ده كانت نتيجة لايه؟ نتيجة واضحة جدا للاختلاط المستهتر اللي بيكون موجود داخل البيوت، الاختلاط المستهتر بيكون داخل البيوت. وربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا انموذج اخر، انموذج ما شاء الله انموذج بالفعل للانسان اللي عايش طول حياته واضع لنفسه ضوابط في التعامل مع المرأة الاجنبية عنه، والنتيجة بتكون ايه. نتيجة المرأة امرأة العزيز اللي اختلطت بالغلام الصغير اللي تربى في بيتها ونشأ في بيتها ان هي راودته عن نفسه، ففضحت هذه المرأة مرة امام زوجها ومرة تانية فضيحة قدام نسوة المدينة، قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، ومرة تالت. وخدوا بالكم من قصة فتاها يعني طفل صغير ولكن الشيطان. ومرة تالتة قدام الملك قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي، ومرة رابعة قدامنا لما بنقرأ القرآن. آدي نتيجة هذا الاختلاط المستهتر اللي للأسف بيقع فيه كتير من الناس. طب تعالوا بقى نروح نشوف بقى لقصة تانية، ازاي ربنا بيوضح لنا في القرآن ان كل انسان وضع لنفسه ضوابط في التعامل مع المرأة الأجنبية ازاي العاقبة بتكون فوق تصور اي انسان. موسى عليه الصلاة والسلام لما ورد ماء مدين، شوفوا البنت العاقلة كيف تتعامل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ناس كتير جدا، رجال كتير جدا معهم الغنم بتاعهم يسقون، ووجد من دونهم امرأتين. ادي اول حاجة من دونهم، يعني البنتين دول عندهم من الادب والعفة انهم ما ينفعش نخلط الرجال، هنقف بعيد بالغنم بتاعنا لحد ما الرجال يخلصوا سقي الاغنام بتاعتهم ويمشوا، احنا نخش ما نزاحمش الرجال. اتنين، تزودان. يعني ايه تزودان؟ تبدا تلم الغنم بتاعها كده وتجمع الغنم بتاعها عشان ما فيش مثلا يعني ماعز او شاء او شيء يروح عند حد تاني، فطبعا اذنك هات لي اصل دي بتاعتي، لا ده دي بتاعتي، فتختلط برجال تزودان. قال ما خطبكما؟ ودول الكلمتين اللي وردوا بس عن سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام، كلمتين اتنين بس. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. ادي التالته، احنا ما بنسقيش غير بعد ما بيمشي كل الناس حتى لا نختلط برجال. وابونا شيخ كبير، واوعى تظن ان احنا ما خرجنا مع الرجال في نفس المكان علشان احنا لا 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 تظن فينا سوءا، ولكن ما خرجنا الا بسبب ان ابونا شيخ كبير. قال تعالى فسقى لهما ثم تولى الى الظل. سقى للبنتين وبعد كده تولى الى الظل، ما استناش بقى اللي احنا بنشوفه في زماننا، ما استناش اللي احنا نشوفه في زماننا، والله شكرا وكتر خيرك واحنا مش عارفين من غيرك كنا عملنا ايه وربنا يكرمك ربنا يخليك لينا، ما راينا هذا. ولا هو قال لهم لا تحت امركم ورقمي معاك وهو من اتصلوا بي في اي وقت كما يصنع الشباب، شرار الشباب الان، نسال الله السلامه والعافيه. لا لا، الكلام ده مش موجود. قال تعالى ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. شوفوا اللي بعدها، فجاءته احدهما تمشي على استحياء، البنت ماشيه جايه له كده، يعني الحياء لو منزله فهي فوق الحياء على استحياء. وشوفوا على استحياء قالت، سيدنا عمر بيقول ان البنت من فرط حيائها، يفسر هذه الآية عمر الخطاب رضي الله عنه، فيقول ان البنت من فرط حيائها وضعت قمة ثيابها او قمة درعها على وجهها حياء من موسى. البنت جاية بتتكلم معاه في غاية الادب، في غاية الاحترام، في غاية الحياء، مش تضحك ضحكة شارع جامعة الدول العربية كله سامع الضحكة دي، ولا واقفه كده على عربيه متميله كده تخلي والعياذ بالله يعني القاصي والداني يظن فيها ظن سوء. لا، على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. القصه كلها ربنا يقول لنا ان موسى عليه الصلاه والسلام ما تكلم الا بكلمتين بس، ما خطبكم، كلام كان على القد، بعد كده يمشي ابعد. كانت النتيجة ايه؟ موسى عليه الصلاة والسلام راعى الله عز وجل في علاقته مع الفتاة، والفتاة اتقت الله عز وجل في علاقتها مع موسى عليه الصلاة والسلام. كانت النتيجة ايه؟ كانت النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى وفر لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام الزوجة الصالحة والاهل الصالحين والعمل الصالح والمال والسكن، كل حاجة توفرت. وكأن ربنا بيدينا إشارة كده، آدي عاقبة كل إنسان يتقي الله عز وجل في علاقته بالنساء. والبنت الصالحة دي آدي كانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى اصطفاها إن هي تتزوج واحد من أفضل 5 أنبياء ومرسلين بعثهم الله عز وجل من بين 124 ألف نبي ورسول. ربنا يختار البنت دي لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. ليه؟ بنت على خلق، على دين. بنت كانت واضعه ضوابط وحدود في التعامل مع الرجال. احنا المفترض نفهمها كده، انما الناس النهارده مش فاهمها كده. الناس فاهمها النهارده ان البنت بتتبذل في لبسها وتتبرج في حالها، ولبسها يكون ضيق او لبسها قصير او يظهر المفاتن، انزلي يا بنتي بقى هات لنا العريس. وفي الافراح انزلي بقى يا بنتي البسي لنا بقى حته سواريه كده، وعايزاكي تفضلي تهزي وترقصي طول الليل عشان تلفتي انظار الناس، ما هو احنا هنجيب العريس من هنا. فبتكون النتيجه بيجي لها العريس اللي يسود عليها حياتها، لانه لما بحث عن الراقصه، لما بحث عن العاريه، فهيجي لها واحد ايدين، يعني واحد بيصلي قيام ليل في فرح مختلط كل اللي فيه عري ورقص وكده؟ لا طبعا، لا طبعا. تيجي الام بعد كده تشتكي بنتها حصل الله وحصل الله. شيء كده نقوله سبحان الله، احنا عايزين بس نركز كده ونشوف قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذه الضوابط عشان يضمن لهذا المجتمع ان يكون مجتمع طاهرا نظيفا دينا على خلق، مجتمع يرتقي بأخلاقه، فتكون النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليه من بركاته وخيراته. نكمل إن شاء الله بإذن الله الدرس الجاي. ربنا ربي يبارك فيكم ويحسن إليكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
واستر بفضلك يا إلهي عيبنا.